أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طبعا نحن كنا نود في الإطلالات الأسبوعية أو شبه الأسبوعية أن نتعرض لما له صلة بالانتخابات وبالرؤية السياسية والبرنامج الذي يؤمن به حزب الله للبنان. لكن المستجد الذي حصل هذه الأيام نحن ننظر إليه بطريقة مختلفة، يعني فيما يعني الاتهامات التي وجهتها السلطات المصرية لحزب الله ولي شخصيا، ووجدنا أن هذا الأمر أكبر وأهم من أن يرد عليه ببيان صحفي فقط، وإنما هو بحاجة إلى مقاربة مختلفة، وهذا ما يجب أن أعتني به أنا شخصيا. ولذلك كان القرار أن حديثنا لهذه الليلة يتناول هذا الموضوع، وهو مناسب أيضا في نفس الوقت، يعني هذه الاتهامات وما سبقها أحيانا من بعض إشارات في بعض البلدان العربية ستكون مناسبة لي لإعادة شرح وتلخيص رؤية حزب الله وسياسته اتجاه العالم العربي، الأنظمة العربية والشعوب العربية والحركات والأحزاب الموجودة في العالم العربي. وهذه الرؤية التي سأقدمها في سياق الكلام آمل أن ينظر إليها بجدية، وهذه السياسة هي التي نلتزم بها، هذه الرؤية هي التي نؤمن بها، وسأكون واضحا جدا فيها، وآمل إن شاء الله أن يتم معالجة أو محاكمة أو مقاربة أي خبر وأي اتهام يصدر في أي مكان على أساس هذه الرؤية. أدخل مباشرة إلى الموضوع المتصل بالاتهامات الصادرة من السلطات المصرية لي ولحزب الله. أنا قسمت الحكي أولا في الوقائع، 2 الاتهامات، 3 تعليق. أولا بالوقائع، طبعا الوقائع والاتهامات باختصار شديد إن شاء الله، لأنه بعتقد كل العالم واكبوا الاتهامات، الوقائع مش كتير طويلة. بتاريخ 19/11/2008، أي قبل أكثر من شهر من حرب إسرائيل على أهلنا في غزة، اعتقلت السلطات المصرية مواطنا لبنانيا. قالت وسائل الإعلام حينها أن مواطنا لبنانيا وآخرين فلسطينيين ومصريين اعتقلوا بتهمة نقل سلاح وعتاد إلى قطاع غزة من الحدود المصرية. وذكرت بعض وسائل الإعلام في ذلك الحين أيضا أن المواطن اللبناني ينتمي إلى حزب الله، وبقيت الأمور عند هذه الحدود. نحن لم نعلق على الأمر، وتابعنا المسألة من خلال عائلة الأخ المعتقل وبالوسائل القانونية. بعد شهر تقريبا أو أكثر من شهر شن العدو الصهيوني حربا شعواء على غزة، والكل يعرف ما جرى في تلك الحرب وما كان موقف النظام المصري وما كان موقف حزب الله، حيث كان موقف حزب الله واضحا وقويا لجهة وجوب فتح معبر رفح وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني وعن المقاومة الفلسطينية في غزة. وفي البدايات ناشدنا السلطات المصرية أن تفعل ذلك، وعندما لم تفعل ذلك كان من أقل الواجب إدانة كل أولئك الذين يحاصرون غزة ويقفلون عليها الأبواب والمعابر. وكان لي موقف معروف في تلك الأيام. على أثر موقفي بدأت في مصر وبتوجيه من السلطة والمخابرات المصرية حملة سياسية وإعلامية قاسية جدا ضدي شخصيا بالاسم وضد حزب الله. وقيل الكثير، عميل إيراني وكل شيء. طيب، نحن اعتبرنا أن هذا رد الفعل، نتفهم رد الفعل، وهذا ثمن طبيعي لموقفنا من غزة، وكنا مستعدين لأكثر من هذا. طبعا الملفت كان أن حجم الحملة الإعلامية والسياسية التي أدارتها السلطة المصرية ضد حزب الله، وطبعا ضد الإخوة في حماس وبقية فصائل المقاومة، لكن فيما يعني حزب الله كانت حملة قاسية جدا. في الوقت الذي حتى الآن موجود هذا على الانترنت وفي وسائل الإعلام، بيانات صدرت من جهات كثيرة في العالمين العربي والإسلامي. أنا عندي بيان في ذلك الوقت واستغربت من قساوة المتن الذي فيه، وفي أسماء وتوقيعات، هلا بالحد لدنا أسماء، عن ما يقارب 200 عالم ومفكر مسلم سني أدانوا النظام المصري، بل حكموا على رئيس المصري بالارتداد وبالخيانة العظمى. وأنا لا حكيت لا بارتداد ولا بخيانة، ولا بعتبر حالي بموقع أن أحاكم الناس بهذه الطريقة. مع ذلك لم نجد من السلطات المصرية ردودا قاسية باتجاه كل هذه البيانات وكل هذه المواقف، لكنها تصرفت مع موقف حزب الله بطريقة مختلفة، وأنا أتفهم ذلك أيضا، لأن موضوع حزب الله هو مش موضوع عالم دين أو طلبة علوم دينية أو جهة سياسية عم تاخذ موقف. موضوع حزب الله هو موضوع مقاومة، وهناك جهات في العالم العربي عندما تعادي حركات المقاومة وتناصبها العداء وتحاربها، هذا يقربها زلفى إلى السيد الأمريكي ويعزز صداقتها مع إسرائيل. لذلك أنا بتفهم أنه إيه، نعم في فرق بين أنه الموقف يأخذه حزب الله من موقعه، وبين أنه الموقف يأخذه شخصيات أو علماء أو قوى سياسية أخرى. على كل حال، بعد انتهاء الحرب هدأت الأجواء عموما، وفتح الباب أمام مصالحات عربية، ونحن رحبنا بها وأيدناها وتمنينا لها خواتيم طيبة، إلى أن قبل يومين أصدر المدعي العام المصري بيانا أوضح فيه أنه يعني وجه مجموعة الاتهامات اللي سمعتوها بوسائل الإعلام. هو بشكل أساسي يعني إذا أنا بس للاستحضار بيقول: وأوضح النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في بيان له أمس أن التحريات أشارت إلى أن ذلك يتم بهدف الإخلال بالأمن العام في البلاد. يعني أنه المواطن اللبناني اللي اسمه سامي مع مجموعة شباب، هذه المجموعة كانت تحضر أو هدف عملها الإخلال بالأمن العام في البلاد، وإعداد برنامج حركي وتنظيمي لإعداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية على النحو التالي. وحاكي عن خطة طويلة عريضة، تجنيد وتدريب واستطلاع وارتباط وإدارة واستئجار شقق فخمة في بعض هلا كانوا على الحدود المصرية مع غزة، كتير في هونيك فيلل وشاء فخمة. إلى أن بيوصل بيقول: نشر الفكر الشيعي داخل البلاد. وقال النائب العام في البيان أن التحريات أكدت قيام الأمين العام لحزب الله اللبناني بتكليف مسؤول وحدة عمليات دول الطوق بالحزب بالإعداد لتنفيذ عمليات أدائية بالأراضي المصرية عقب انتهائه من إلقاء خطبته بمناسبة يوم عاشوراء التي تضمنت تحريض الشعب المصري والقوات المسلحة المصرية على الخروج على النظام، إلا أن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ ذلك المخطط. وأضاف البيان أن عدد المتهمين المشاركين في هذا التحرك بلغ 49 متهما، وأن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق معهم وتوفير كافة الضمانات القانونية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، طبعا منعوا المحامين يحضروا التحقيق وضبطوا فبركت أنه نقابة المحامين مدرومين ما قبلت أنه تبعت محامين، مع العلم أنه في محامين مكلفين بالدفاع عنهم منعوا من حضور التحقيقات. طيب هذه الوقائع، نجي للتعليق. بالتعليق أولا نحن جماعة نحكي الأمور بوضوح ومسؤولية، واللي بنعمله نتحمل مسؤوليته ما بنستحي فيه ولا لحظة، واللي ما بنعمله بنقول هذا افتراء وكذب وما له أي أساس من الصحة. لذلك أقول أولا أن الأخ سامي هو عضو في حزب الله، ونحن مش ناكرين هذا الموضوع ولا مستحيين فيه. ثانيا أن ما كان يقوم به على الحدود المصرية الفلسطينية هو عمل لوجستي لمساعدة الإخوة الفلسطينيين في نقل عتاد وأفراد لصالح المقاومة في داخل فلسطين. وهاي هي الشغلة الصحيحة الوحيدة التي لم ترد في الاتهامات، مع العلم أنه أنا قريت لكم بالوقائع أنه لما صار الاعتقال وسائل الإعلام المصرية حكيت أنه اعتقل مواطن لبناني وآخرين بتهمة نقل عتاد إلى قطاع غزة. لكن هلا لما منشوف المدعي العام بكل البيان تبعه ما أواب على هذا الموضوع نهائيا، مع العلم أنه هذا هو الموضوع بس ما في شيء تاني على الإطلاق. طبعا ما أواب على الموضوع لأنه هذه التهمة هي إدانة للمدعي العام المصري للسلطات المصرية وليست إدانة لهذه المجموعة ولهذا الأخ، بل هي مسخرة له ولهم. ثالثا أن كل التهم مساقة في بيان المدعي العام هي افتراءات وتلفيقات وخيالات ما في له أساس من الصحة، وهدفها باختصار إثارة الشعب المصري أنه جاي حزب الله يخرب مصر ويخرب اقتصاد مصر. بعدين أنا اليوم سمعت قال كمان في استهداف لشخصيات مهمة في مصر. المدعي العام في شغلة واحدة بس نسيها، هو اتهام هو الشباب بقلب النظام، يعني بس في شيء تاني ما عملوا. تشويه إثارة الشعب المصري، تشويه صورة حزب الله الناصعة والمحترمة والكبيرة جدا لدى الشعب المصري الذي يكن الاحترام لكل مجاهد ولكل مقاوم، لأنه هيدا تاريخ الشعب المصري وهي ثقافته وهي تضحياته وهذا شهداءه وهذا أسرى الذين قتلوا صبرا على يد الإسرائيليين وهي انتصاراته وهي حروبه، هذا ذاته وهي ماهيته للشعب المصري. طبيعي جدا أن يكون حزب الله يحظى باحترام شديد، طبيعي جدا أن حركات المقاومة في فلسطين وفي غير فلسطين تحظى باحترام شديد لدى الشعب المصري، ولذلك المطلوب تشويه صورة حزب الله وحماس وبقية حركات المقاومة لدى هذا الشعب، وأيضا يهدف إلى تقديم أوراق اعتماد جديدة لدى الأمريكيين والإسرائيليين في ظل خيبة الأمل والفشل المصري عن السلطات المصرية والنظام المصري على كل صعيد في الملفات الإقليمية وفي الملفات الدولية. طيب هلا إذا أوباما إجا على تركيا وبدهم يعطوا دور للأتراك، وفي دول عربية أخرى عم تلعب أدوار مهمة، ودول إقليمية بالمنطقة عم تلعب أدوار مهمة، هاي مشكلة النظام بمصر، ليه بده يفش خلقه فينا نحن يعني بهذا الموضوع. على كل رابعا أن عدد الأفراد الذين تعاون معهم الأخ سامي قد لا يصل إلى 10، ولا أعرف من أين جاء 50 متهما. بكل أحوال كتار من هؤلاء الشباب اللي هلا موقوفين هم أصلا ليسوا على صلة مع هذا الأخ، هلا إذا لهم ظروف أخرى موضوعات أخرى ما بعرف، لكن إذا بدهم يقولوا هاي الخلية خلية حزب الله مؤلفة من 50 شخص هذا كمان غير صحيح. طيب خامسا، إذا كان مساعدة الفلسطينيين، خلينا نكون كمان صريح جدا وواضح جدا، إذا كان مساعدة الإخوة الفلسطينيين لأرضه محتلة، محاصرين، مقتلين، مشردين، مجوعين، جريمة. فأنا اليوم بشكل رسمي أعترف بهذه الجريمة، وإذا كان هذا ذنب فهذا ذنب نتقرب به إلى الله ولا نستغفر منه، وإذا كان هذا الأمر تهمة فنحن نعتز ونفتخر بهذه التهمة. والكل يعرف أنها ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها إخوة من حزب الله وهم يحاولون إيصال السلاح إلى الفلسطينيين في فلسطين المحتلة في سوابق ومعروفة. إذن الذي يجب أن توجه إليه الإدانة اليوم هو النظام المصري وليس سامي ورفاق سامي. النظام المصري اليوم هو الذي يجب أن يواجه بالإدانة لأنه ما زال يحاصر قطاع غزة، رغم أن حاجة قطاع غزة لمعبر رفح اليوم أكبر من أي وقت مضى من أجل إعادة إعمار آلاف الوحدات السكنية التي هدمت. الظروف الإنسانية مأساوية أكثر من أي وقت مضى، ولكن ما زال الحصار مطبقا. النظام المصري هو الذي يجب أن يدان لأنه هو الذي يعمل في الليل وفي النهار على تهديم الأنفاق التي هي الشريان الوحيد الذي ما زال يمد قطاع غزة ببعض الحياة. أنتوا شفتوا على التلفزيونات أنه بهاي الأنفاق لا ينقل سلاح وزخائر فقط، ينقل أدوية وينقل حتى بعض الأنعام. أنا شفت ماعز وغنم وإلى آخره، ومواد استهلاكية وأطعمة. ولكن النظام المصري يقوم بالتعاون مع الإسرائيليين والأمريكيين بهدم حتى هذا المتنفس البسيط والصعب والمكلف ليمنع الحياة عن الفلسطينيين في غزة، بالوقت اللي بالمقابل إسرائيل تحصل على أهم أسلحة جو أمريكية جديدة، وتطور إمكاناتها وتنفذ أعظم مناورات في تاريخها اللي هي جايب حزيران، وتنتج حكومة نتنياهو ليبرمان اللي قالوا ما قالوا في موضوع ما يسمى بالسلام وبالتسوية وبالمفاوضات، وأساءوا إلى رأس النظام المصري أيضا بشكل شخصي. نحن كنا ننتظر أنه نتيجة هذه التحولات الكبرى في المنطقة وفي فلسطين على مستوى الكيان الإسرائيلي أن تبادر القيادة المصرية إلى دعوة الحكومات العربية بالحد الأدنى في دول الطوق المعنية بالصراع لدراسة ما يجب اتخاذه من إجراءات وسياسات تجاه هذه التطورات واتجاه الخطر الذي باتت إسرائيل الآن تشكله من جديد على كل دول المنطقة، وخصوصا في ظل التطورات الدولية والأمريكية الكبيرة. لكن للأسف الشديد لقينا أن النظام المصري بعده حاطط حاله بنفس الزاروب ويصعد عدائه لحركات المقاومة، ومكمل باستراتيجية الحرب على حركات المقاومة ومنها حزب الله. بالعودة إلى الاتهامات أيضا، بدي علي أقول أنه هذا المدعي العام كتير فهيم بدليل والمخابرات اللي عطوا هاي المعلومات أنه هلأ نحن كنا نعلم غيب، لأنه الاعتقال صار قبل حرب غزة بشهر وعشرة أيام تقريبا، وبعد شهر وعشرة أيام صارت حرب غزة، كأنه نحن بنعلم غيب وأنه حيصير في حرب بغزة، وأنه يا شباب روحوا جهزوا حالكم وحأطلع عني وقت حرب غزة ووجه نداء وخطاب وساعتها أنتوا بتخربوا الدنيا بمصر. يعني أنا بنصحه إذا بس يتقاعد من المدعي العام في يعمل، يعني يشتغل بالسيناريو بالفيلم بالسينما، منيح يعني هذا منيح. أنا أنفي نفيا قاطعا أي نية لدى حزب الله بتنفيذ أي اعتداءات أو استهداف الأمن المصري أو استهداف الشخصيات أو استهداف المصالح المصرية، لا في مصر ولا في أي مكان من العالم. يومها نتيجة الموقف اللي أخذناه بحرب غزة وقيل أنه أي مصالح مصرية في العالم ستستهدف، حزب الله متهم فيها. نحن مش هيك، نحن أخذنا موقف سياسي. حتى السفارة المصرية بلبنان نحن تجنبنا أنه نتظاهر حدا أو نعتصم حدا حتى ما يكون باب للمشكل وباب للافتراء. أما في موضوع نشر الفكر الشيعي هذه لازمة يعني خلص بدنا نتعود عليها وبدنا نتحملها. شو بدنا نعمل؟ انه هلا حزب الله اللي عنده علماء ومبلغين ومؤسسات واجهزه ثقافيه وفكريه محترمه في لبنان، طيب ما هو في بعلبك لا ينشر التشيع، في الضاحيه الجنوبيه، في بيروت، في سور، حيث هو موجود ويوجد اماكن مشتركه بين وجود شيعه وسنه ولا ينشر التشيع. وقفت هلا انه حزب الله بده يبعث شاب ذو طبيعة يعني منسجمة مع المهمة اللي هو عم يشتغل فيها، يعني بتعبير آخر بعته يشتغل عتال عند الفلسطينيين على الحدود المصرية الفلسطينية مشان يشر التشيع بمصر. يعني هذا كلام على كل حال تعودنا عليه بالآونة الأخيرة، لأنه بالحقيقة بعض الأنظمة العربية يعني في مواجهة حزب الله شو بدها تقول؟ شو بدها تقول؟ حزب الله اللي حرر الأرض اللبنانية هو بقية قوى المقاومة، بس هو كان عمود فقري. حزب الله اللي صمد بحرب تموز وعمل انتصار كبير، وقبل أيام انتوا قريتوا يعني بالواشنطن بوست، لا بجريدة الوطن السورية ولا كيهان الإيرانية، واشنطن بوست كانت عم تحكي كيف ان الخبراء الأمريكيين منذ انتهاء حرب تموز عكفوا على دراسة هذه الحرب وما أنجزه حزب الله والخيبات والهزائم التي لحقت بالجيش الإسرائيلي، وبعثوا وفود على الكيان الإسرائيلي وحققوا مع الجنرالات الإسرائيليين وأخذوا عبر، وعبر حرب تموز كان لها تأثير كبير على تعديل في استراتيجيات العسكرية الإسرائيلية وأولويات استراتيجية العسكرية الأمريكية وأولويات الإنفاق العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية. هم الواشنطن بوست عم بيقولوا مش أنا. طبعا في ناس بعدهم بتعاطوا محارب تموز انه هي هزيمة. في كل الأحوال في مقابل حزب الله شو بدهم يطلعوا يقولوا؟ طيب شو يقولوا؟ مش شريف، مش وطني، ما حرر الأرض، ما جاهد، ما قدم شهداء، مش صادق، مش شفاف، مش واضح. انه شو اللي ممكن يعمل إثارة ويقطع الطريق على هذا الاحترام الكبير الذي حظي به حزب الله في العالمين العربي والإسلامي؟ انه نجي نروح على الموضوع المذهبي ونقول حزب الله ينشر التشيع. هذا هو الشيء الثاني. اما الاتهامات الاخرى ما صارت ما الى قيمة. انا العميل ايران، شو عميل ايران؟ انا صديق وحزب الله صديق لايران، ونعتز بهذه الصداقة ونفتخر بهذه الصداقة، ونتمنى لو تحظى حركات المقاومة في لبنان وفلسطين والعراق وكل منطقة بأصدقاء مثل إيران ومثل سوريا. طيب المقطع الأخير بالتعليق على الاتهامات اللي هو بيدخلني على الفكرة العامة. هلأ حكاية العمالة واضح أنه ما عم تأثر، ونحن شفنا كل استطلاعات رأي. هلا أنا شو بدي شو بيكتبوا بعض رؤساء التحرير بمصر؟ ما هو معروف مين بيديرهم ومين بيوجههم. نحن بهمنا أنه لا، في استطلاعات رأي بالعالم العربي بالعالم الإسلامي موجودة من جهات محايدة وأحيانا من جهات معادية، ونحن نطلع على نتائج استطلاع رأي، ومن الواضح أنه يوم بعد يوم حركات المقاومة وقادة المقاومة ورموز المقاومة احترامهم وتقديرهم وشعبيتهم هي تزداد وتنمو وتكبر. وأنا أقول لكم حتى في بيوت الحكام، حتى في بيوت الحكام جوا هذا الاحترام والتقدير كبير وموجود. إذا حكاية العمالة خلصنا منها، حكاية نشر التشيع هذا واضح أنه كلام سخيف ولا يستند إلى أي دليل. بقي الموضوع الأخير المستجد اللي هو بده واقف عنده وعلى ضوءه بشرح سياستنا، اللي هو محاولة إعطاء صورة جديدة عن حزب الله، أنه يعني هو تنظيم يريد أن يشكل خلايا في البلدان العربية أو شكل خلايا في البلدان العربية، ويريد أن يخرب الأمن القومي العربي، ويريد أن يعمل على إسقاط أنظمة عربية، ويدرب مجموعات معارضة هنا ومجموعات معارضة هناك، ويستهدف أمن الدول العربية. يعني هاي الصورة يعني مع الاعتذار من تنظيم القاعدة محاولة تصوير حزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي في فلسطين أو حركات المقاومة الفلسطينية أنه يعني مثل تنظيم القاعدة، بده يقاتل بالسعودية وبده يقاتل باليمن وبده يقاتل بباكستان وبأفغانستان وبالشيشان وبمصر وين ما كان. قال تنظيم القاعدة له فكره أيديولوجيته برنامجه وهذا شأنه. بالنسبة لحزب الله لا، هذا الموضوع مختلف. وهون أنا بحب أقول يعني رؤيتنا وسياستنا باختصار شديد وبوضوح شديد، حزب الله لا يريد أن يدخل في عداء مع أي نظام عربي أو نظام في العالم الإسلامي أو مع أي نظام في العالم. في عنا إسرائيل لأنه نحن بنعتقد أنه هذه وجود غير قانوني وغير شرعي وسرطاني وعدواني، فعدائنا مع منطلق من هذا الموقف. وفي الإدارة الأمريكية اللي العداء منطلق معها من سياساتها، بتعدل سياساتها ينتهي هذا العداء. لكن نحن لا نريد أن ندخل في عداء مع أي نظام. هلأ طالما عم نحكي بالعالم العربي خلينا نحكي بالعربي، نحن لا نريد أي عداء مع أي نظام عربي، لا نريد أي خصومة مع أي نظام عربي، لا نريد دخول في أي صراع مع أي نظام عربي بكل وضوح، لا أمنيا ولا عسكريا ولا سياسيا ولا حتى إعلاميا. وانتوا بتلاحظوا انه مثلا حاولوا حتى يتهموا القناة الفضائية، يعني المنار، فوتوها شوي على هذا الموضوع، ما نحن حريصين جدا انه هاي وسيلة إعلامية لا تقارب أي شيء آخر. مع ذلك حتى في وسائلنا الإعلامية نحن حريصين ما ندخل في صراع مع أي نظام عربي. وأيضا بالنسبة للشعوب العربية نحن طبعا عنا صداقات وعنا علاقات طبيعية جدا، نحن شراكة بنشارك بمؤتمرات كثيرة بالعالم، وكنا واضحين. يمكن في كثير حركات معارضة في العالم العربي الأنظمة بتتوقع منا موقف من أنظمتها، وكنا نحن صريحين أنه نحن يا إخوان لسنا في وارد الدخول في هذه المعركة وفي هذا الصراع، ولا نستطيع، يعني لا نريد ولا نستطيع. نحن عنا مهمة واضحة، نحن بشكل واضح جدا نحن حزب لبناني وكثير متواضع. يعني هلا البعض بده هو مساوي يعطينا بعد إقليمي وعالمي، هذا شأنه. نحن حزب لبناني، قيادتنا لبنانية وكل أعضائنا لبنانيين، أفرادنا لبنانيين، ومع منين فروع، فرع مصري وفرع أردني وفرع كويتي وفرع بحراني وفرع سعودي وفرع جيبوتي وفرع ما في شيء منه. هذا نحن حزب لبناني موجود على الأراضي اللبنانية، قيادته لبنانية، أعضاء لبنانيين. قضيته الأساسية التي ولد فيها وولد لها وشب عليها ولن يتخلى عنها هو موضوع تحرير الأرض و حماية لبنان ومواجهة المشروع الصهيوني، مشروع الصهيوني الذي يشكل خطر على لبنان وعلى كل دول المنطقة وعلى كل شعوب المنطقة وعلى كل حكومات المنطقة. واضح جدا هاي مهمتنا نحن، ما أن الصراع، ما أن مشكل مع هذا. النظام السياسي العربي الموجود بهذا البلد هو ديمقراطي، هو ديكتاتوري، هو ملكي، هو وراثي، هو شرعي مش شرعي، شو التوصيف لإله وشو التنظير لإله، نحن ما بندخل بهذا الموضوع. حتى أنا بذكر حتى في العراق وموضوع العملية السياسية وما أنتجته من حكومات متعاقبة، كتار طلبوا منا نأخذ موقف، نحن ما بنأخذ موقف من أي حكومة عربية، لا بالعراق ولا بغير العراق. نعم نحن بنأخذ موقف من الاحتلال، نحن ندين الاحتلال الأمريكي للعراق، نؤيد المقاومة العراقية للاحتلال الأمريكي، ولكن لا نؤيد أن يقاتل العراقيون بعضهم بعضا. هذا بكل وضوح. حتى بالنسبة للشعوب، نعم ممكن بعض حركات المعارضة تعتبر أنه هذا الكلام يعني مش مناسب أو أنه بيأذيها بيزعجها، لما نحن كنا واضحين. أنا بذكر لما كان يصير بعض الأزمات في بعض البلدان العربية كان يجي وسائل على الانترنت يا حزب الله طيب ما نحن ساندناكم بحرب تموز، وقفنا معاكم بحرب تموز، هلا نحن عم نواجه مشكلة مع حكومتنا أو مع نظامنا بدنا تساندونا. كنا نعتذر ونقول لا الموضوع مختلف، أنتم ساندتونا ممنونينكم شاكرينكم في مواجهة العدو المشترك اللي هو عدونا جميعا اللي هي إسرائيل. لكن بموضوع المشاكل الداخلية في أي بلد عربي، نحن حزب الله ما بنقدر نتدخل ولا نريد أن نتدخل. نعم إذا فينا نلعب دور إيجابي ما عندنا مانع، نتيجة أنه إحنا عندنا احترام عند هاي الشعوب، وأنا بعرف أنه عندنا احترام حتى في قلوب الكثير من الحكام العرب حتى لو بيختلفوا معنا بالسياسي. إذا بنقدر نلعب دور إيجابي لوقف توترات هنا، منع فتن هنا، ما عندنا مانع. لكن أن ندخل طرفا أو فريقا في أي صراع داخلي في أي بلد عربي، نحن حزب الله الموجود في لبنان، الحزب اللبناني المجاهد المؤمن الإسلامي، لا نعتبر أنفسنا معنيين بهذا الأمر. وهذا الحكي لا هو تكتيك ولا شيء، وإنما مؤصل على وقائم على مباني فكرية وفقهية وشرعية واضحة نختلف فيها مع آخرين. في ناس بيعتبروا حالهم لا، مسؤوليتهم الشرعية أن يتدخلوا بكل بلد وفوتوا بكل معركة ويكونوا شركاء في كل صراع. نحن عنا نظرة مختلفة وأولويات مختلفة على مبانينا الفكرية والفقهية التي نتبعها. نحن مشخصين، هذا تكليفنا وهي مسؤوليتنا وهي وظيفتنا اللي بنتعاطى معها على هذا الأساس. ولذلك نعم بالموضوع الإسرائيلي، في مواجهة إسرائيل، في مواجهة المشروع الصهيوني، نحن نعتبر هذا واجبنا. مساعدة الإخوة في فلسطين هذا واجبنا، مثل ما كان واجب كل العالم يساعدنا أيام المقاومة في لبنان، وواجب يساعد لبنان أيضا في تحرير بقية أرضه، وواجب أنه يساعد لبنان في مواجهة الاعتداءات والأطماع والمخاطر الإسرائيلية. هذا نحن موقعنا بكل وضوح. لذلك في بهذا السياق أيضا تفصيلين أنا بحب أني أشير لهم. مثلا قبل أسابيع جريدة الحياة نقلت عن رئيس اليمني علي عبد الله صالح، بيقول انه بيحكي عن حصول الحوثيين على دعم ما من حزب الله اللبناني. قال الدعم ربما لا يقدم من حزب الله كحزب او قيادة، يعني مخفف عننا رئيس علي عبد الله صالح، ولكن من عناصر تنتمي الى هذا الحزب. والذي افهمه هو ان الحوثيين تلقوا خبرات في صنع القنابل والالغام والذخائر من بعض الخبراء وبعض العناصر الذين ينتمون الى حزب الله، وأن بعض العناصر الحوثية يذهب إلى لبنان. هلأ هو خفف عنا، يعني ما اتهم الحزب ولا قيادة الحزب، عم بيقول في عناصر بالحزب. طيب قال إذا عنده معلومات من هذا النوع، أنا بكرة بعد بكرة أخونا مسؤول علاقات العربية بيروح على السفارة اليمنية وبيسأل السفير اليمني مين هن العناصر بحزب الله اللي عم بيدربوا يمنيين. أنا هون ما إلي علاقة باللي عم بيصير باليمن، ما بنعرف، ما عنا إحاطة، ما عنا معلومات دقيقة، بالتالي أنا ما بدي أخذ موقف لا مع ولا ضد، لا مع النظام ضد الحوثيين ولا مع الحوثيين ضد النظام. طبعا نحن نتمنى أنه الموضوع في صعدة ينتهي والجراح تلتئم، ونتمنى الخير لكل الشعب اليمني، لكن نحن لسنا طرفا في هذا النزاع وفي هذا الصراع لا من قريب ولا من بعيد. واللي بعرفه أنا أن حزب الله حزب منضبط، وما بعتقد في عناصر من حزب الله تقوم بأعمال من هذا النوع. مع ذلك إذا السلطات اليمنية عندها معلومات عن عناصر من حزب الله، نحن حاضرين هذا الموضوع نحقق فيه وندقق فيه. هلا إنه في ناس بيجوا على لبنان، ما لبنان كل العالم تيجي عليه، لكن بالنسبة لنا نحن خارج هذا الموضوع. كذلك كمان لنكمل الملف كله مع بعضه، خلال الفترة الماضية أشارت بعض الصحف الخليجية إنه لما حصلت بعض الاعتقالات في البحرين لبعض قيادات أو أطراف في المعارضة البحرينية، قيل في ذلك الحين أيضا أنه في هذه المجموعات أو بعض هذه المجموعات متهمة بتلقي تدريبات في لبنان على يد حزب الله من أجل الإخلال بالأمن في البحرين. طبعا أنا بالحد الأدنى ما شفت اتهام رسمي من السلطات البحرينية، لكن بالصحف بعض صحف الخليج ذكرت هذا الموضوع. كمان أنا بحب أكد أنه هذا ما له أي أساس من الصحة، وبحب أقول أكثر من هيك، لم يطلب أي معارض بحراني من حزب الله تدريبا أو تعاونا أمنيا أو لوجستيا على الإطلاق، على الإطلاق، حتى كمان هالناس ما ينظلموا. وفي كل الأحوال أنا بقول لم يطلب أحد منا ذلك من البحرين، ولو طلب فرضا حدا طلب، نحن بالتأكيد لا نستجيب لأمر من هذا النوع. لأن نحن نعتقد أنه في البحرين وفي غير البحرين المشاكل القائمة بين الناس وبين الحكومات هاي مشاكل بتعني ذاك البلد وذاك الشعب وتلك الحكومات، وفي وسائل متنوعة متعددة لمعالجتها. هذا شيء بيعني أهل تلك الدول وتلك البلدان. بس حبيت أعقب على هو التفصيلين لأنه تمت الإشارة لهم. في كل الأحوال أنا بحب أنه لم هذا البحث لأقول للعالم العربي، للحكومات العربية وللشعوب العربية، حزب الله يا أخواننا جميعا، حزب الله يعني ما حدا يحمله ما لا يطيق. أنا بعرف في كتار بدهم منا يعني يحملونا مسؤوليات أضخم من بلدنا، أضخم من إمكاناتنا، أضخم من ظروف بلدنا كمان. أنا حتى بالموضوع لما عم نحكي مساعدة الإخوة الفلسطينيين، نحن كمان بناخد بعين الاعتبار أنه قديش بدنا نحمل بلدنا تبعات في هذا الأمر. في كل الأحوال أنا بحب أقول أنه ما حدا يحملنا ما لا نطيق. نحن مشخصين أنه هيدا موقعنا وهي مسؤوليتنا وهي دورنا كحزب لبناني، وهي إمكاناتنا وهي اتجاهنا، هذا اتجاهنا وهذه هي استراتيجيتنا. ونحن جدا واضحين على طول. أنا بقول لما نعمل شيء نملك شجاعة أن نعترف المسؤولية ونتحمل المسؤولية، ومحل ما منغلط يمكن نحن الإقلال بالعالم اللي بيقول نحن نعترف أننا هنا أخطأنا أو أننا هنا عجلنا. يا ريت غيرنا مثلنا، نحن هاي الشفافية الموجودة عندنا. لذلك أنا بالاستفادة من هذه الحادثة أود أن أوجه هذا النداء لأقول كل ما يثار في وسائل الإعلام أو ما تقوله أو تحبكه أو تخيطه أجهزة مخابرات هنا أو هناك وتقدم تقارير للحكام العرب، أقول لهم دققوا في كل هذا. نحن رسميا عمليا فكريا ثقافيا فقهيا وميدانيا لسنا في هذا الوارد على الإطلاق، ولا نريد نزاع مع أحد ولا صراع مع أحد، وطبعا أيضا نحن لا نقف على أعتاب أحد ولا على أبواب أحد. لذلك بتشوفوا نحن علاقاتنا كتير عادية وطبيعية، ما بدنا حدا من شيء. أنا أيام في أصعب أيام حرب تموز عندما كان سلاح الجو الإسرائيلي فارزنا على مدى ساعات بشكل دائم متناوب أكثر من 100 طيارة حربية تقصف بيوتنا ومراكزنا وقرانا ومدننا وأحيائنا، أنا قلت تحت القصف أنا لا أريد شيئا ونحن لا نريد شيئا من الحكام العرب، ممنونين خيرهم. وبذكر يوم ما قلت أنه نحن كل اللي بدنا إياه بس فكوا عننا، يعني هلأ اللي بيعرفش اللغة العامية اللبنانية أنه حلوا عننا، يعني دعونا وشأننا، ما تتآمروا علينا، ما تسيئولنا، بس ما بدنا منكم شيء. والله لا بدنا منكم لا دعم سياسي ولا دعم معنوي ولا دعم مالي ولا دعم عسكري ولا شيء، فقط أن لا تسيئوا لنا وأن لا تتآمروا علينا وأن لا تتهمونا ظلما. طبعا هذا في معنى حزب الله، لكن فيما يعني فلسطين بالعكس، نحن نطالبهم أن يتحملوا مسؤولياتهم وأن يساعدوا الشعب الفلسطيني المظلوم والمضطهد واللي يعاني هذه المعاناة الطويلة منذ أكثر من 60 عاما، أنه يفك الحصار عنه وأنه يساعدوه في إعادة إعمار بلده وبيوته ويمكنوه. اليوم لما بيطلع واحد مثل ليبرمان بيقول تسوية وصلت لطريق مسدود، وكل لا أنابوليس ولا خارطة الطريق اللي هي يعني شغلات ظالمة للفلسطينيين، حتى الظالمة للفلسطينيين هم مو قبلانين فيها وعم يعملوا مناورات، وما بنعرف إنه شو عم بيجهزوا المنطقة، شو عم بيجهزوا لغزة، شو عم بيجهزوا للبنان، شو عم بيجهزوا لسوريا، شو عم بيجهزوا لإيران، شو عم بيجهزوا لكل المنطقة. لا، أنا بطالب حكام العرب إنه لا يتحمل مسؤولياتهم في مرحلة كبيرة، في مرحلة حساسة، في مرحلة خطيرة موجودة في المنطقة، في ظل التركيبة الإسرائيلية الحالية الأشد تطرفا والأشد عنادا والأشد عدوانية، ويتحملوا مسؤولياتهم بدل ما نجي نساند حركات المقاومة ونتبناها وندعمها ونساعدها، لا نذهب إلى الإساءة إليها أو إلى محاربتها. بكل صدق وإخلاص أنا بقول هذا، وبختم بالقول بهذا الملف لأنه عندي بس تعليقين سريعين بالشأن اللبناني. بختم بهذا الملف بقول طيب نحن لا نريد صراع مع النظام المصري، مع كل التوصيف اللي أنا قلته، مع كل الاتهامات اللي هن سأوها لنا، نحن ما عندنا معركة مع النظام المصري. نحن اختلفنا على موقف له علاقة بغزة وله علاقة برفح، وبعدنا مختلفين على هذا الموقف. هل قد حدود الموضوع؟ أنا أنصح أنه هذا الموضوع يتم معالجته بهدوء، بروية، بعقلانية، لأنه أي صراع في أي مكان في العالم العربي بين الأشقاء وبين الإخوة، المستفيد الأول منه والأخير هو العدو الإسرائيلي وهو أعداء هذه الأمة. أنا بكتفي بهالمقدار فيما يعني هذا الملف. بيبقى أنه في موضوعين بالشأن اللبناني بهمني أني أعلق عليهم. الموضوع الأول اللي له علاقة بحديث المرة الماضية عن المجلس النيابي. أنا كنت عم بحكي أنه المجلس النيابي، أنه الانتخابات النيابية هي انتخابات مهمة جدا بلبنان، لأنه أي مجلس نيابي بلبنان له هاي الوظائف 1-2-3-4-5، بينتخب رئيس، بيجيب حكومة، بيعطيها ثقة، بيحط القوانين، بيوافق على الموازنة العامة، بيوافق على المعاهدات إلخ. ففي يعني في ناس بلبنان من بعض السياسيين وبعض الإعلاميين اسمحوا لي يوصفون بأهل الفتنة يعني شوي خبثاء، حاولوا ياخدوا. هلا طبعا هم دحوني، قالوا انه السيد عادة دقيق وجدي وبحضر وكلم، ممنون ممنون ثقتهم، لكن حاولوا ياخدوا شيء من الكلام اللي انا قلته ليركبوا عليه مؤامرة سياسية للإيقاع بين حزب الله وبين فخامة رئيس ميشيل سليمان، وانه أمين عام حزب الله عطى إشارة واضحة أو ضمنية في كلامه أن المجلس النيابي هيدا إذا المعارضة أخذت أغلبية فيه ستطيح برئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان، لأنه هدف المعارضة هو إعادة انتخاب العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية. هلا أنا جبت النص لأنه أنا طبعا ما كنت كاتب، أنا بكتب رؤوس أقلام، لكن جبت النص قلت يا عمي بلكي يعني واحد. أنا بقرأ لكم النص لتشوفوا أنه في ناس عن جد ما بدهم بلد يركب، ما بدهم الناس تتعاون، ما بدهم يكون في وفاق بلبنان. في ناس مصرين على المعركة وعلى الصراع وعلى المواجهة وعلى الفتنة، هذا طبيعة الموضوع يعني. هم على كل حال صاروا مكشوفين ومعروفين، وكل التطورات المحلية والإقليمية والدولية مش لمصلحتهم. وهلأ إذا كانوا يعني شوي متوترين، هن عطول بيتهمون على بالتوتر وخيفانين على راسنا وين بده يصير ومدرشوا. والله المبين بالمشهد الدولي والإقليمي واضح أنه المنطقة كلها وين رايحة واللبنان وين رايح. بكل أحوال أنا بالنص قلت هيك، الانتخابات المقبلة انتخابات هامة جدا مثل كل انتخابات في أي بلد. في الانتخابات يفترض أن تكون ديمقراطية، لأن الانتخابات ستأتي بمجلس نيابي جديد، والمجلس سيأتي بحكومة جديدة ومجد شوائس جمهورية، وبالتالي نحن نكون نجدد لحياة سياسية معينة، إما نأتي بحياة سياسية جديدة أو نمدد للقديم أو مشاكل. نقطة، المجلس النيابي في بلدنا له أهمية كبيرة جدا. ما حكيت عن المجلس النيابي اللي جاي؟ المجلس النيابي في بلدنا له أهمية كبيرة جدا، هذا ليس يخفى على اللبنانيين جميعا. هو ينتخب المجلس النيابي، عم بحكي وظائف المجلس النيابي، هو ينتخب رئيس الجمهورية، وهو الذي يسمي رئيس الوزراء ويعطي ثقة الحكومة أيضا، وهو معني بالقوانين في كل المجالات، وهو معني بالموازنة العامة. وبالتالي المجلس النيابي كمؤسسة في النظام اللبناني يحظى بأهمية عالية جدا وكبيرة جدا، من هنا تأتي أهمية الانتخابات. طيب إذا في حدا بيفهم لغة عربية وواضح بيفهم، جيبوا شباب الابتدائي قولون هذا النص، قولون يا خيي، وجيبوا الفلاسفة خلي طلعوا بهذا النص إشارة أنه المجلس النيابي الجديد الذي نسعى لنكون فيه أغلبية كمعارضة يريد الإطاحة برئيس الجمهورية. أنا بحب هلأ الموضوع ما بيستاهل أكثر من هيك توضيح، بحب أقول لا، نحن بكل حرية وإرادة وأناعة انتخبنا العماد ميشيل سليمان رئيس الجمهورية، وأيضا كتلة الإصلاح والتغيير كتلة العماد عون انتخبت، ونحن تعاطينا كلمة سواء أنه رئيس سليمان هو رئيس توافقي، وعم نتصرف على أنه هو رئيس توافقي، وهي مصلحة لبنان الأكيدة. وهذا الأمر لم يخطر في بالي في لحظة من اللحظات حتى أقول أنني ذكرته أو زل به لساني. والعلاقة بيننا وبين فخامة رئيسي علاقة كثير جيدة وكثير إيجابية، وليست علاقة جديدة، هي علاقة مؤسسة من لما كان فخامته قائدا الجيش اللبناني طوال سنوات، ففي علاقة ثقة قوية وعميقة ما بيقدر يهزها بعض الصحفيين الخبثاء أو بعض السياسيين الخبثاء. نقطة ثانية، الإلفات الأخيرة بحديث اليوم له علاقة بالتحالفات. كمان حاولت بعض الجهات السياسية والإعلامية تصوير أنه ترشيح أخوين من حركة أمل في الدائرة الثانية في بيروت هو في وجه حزب الله. بس توضيح بسيط، أن هذا الترشيح تم بالتوافق بين قيادتي حزب الله وحركة أمل. يعني نحن متفقين، اتفقنا أنه قيادة أمل ترشح إخوة عن المقعد الشيعي في دائرة بيروت الثانية. هذا في اتفاق مسبق. أنا بحب لهم بهذا الموضوع اللي عم بتم إثارته، بين حزب الله وحركة أمل لا يوجد أي خلاف حتى تفصيلي حتى جزئي في مسألة الانتخابات والتحالفات الانتخابية أبدا على الإطلاق. وأيضا بين حزب الله والتيار الوطني الحر لا يوجد أي خلاف حتى تفصيلي أو جزئي. نعم، نحن بسياق تشكيل لوائح في نقطة عالقة بجزين وفي نقطة عالقة بعبدة، واثنيناتهم يعني النقطتان العالقتان لهم صلة ببعضهم البعض. هذا موضوع طبيعي. الموجود بيناتنا حزب الله حركة أمل تيار الوطني الحر هو نقاش حول هذه المسألة العالقة ليس أكثر، لا في خلاف ولا في اختلاف ولا في نزاع ولا في صراع ولا في شيء. وهذا الموضوع بيتعالج بالهدوء وبالإحساس بالمسؤولية لدى كل أطراف المعارضة، مثل ما عالجنا حتى الآن كل المسائل. لكن هي الانتخابات يعني والحملات الانتخابية اللي بدها تحاول تقدم صورة غير مناسبة عن هذا الفريق أو ذاك الفريق. لذلك أنا حبيت أيضا بهذا التوضيح أقول أنه ليس هناك أي شيء مما كتب أو حلل. نحن على تواصل، وقتنا معانا وبشكل هادئ إن شاء الله. إذا في نقطة عالقة في أي مكان نحن كليتنا عم نتعاون لمعالجة هذه النقطة العالقة. والمعارضة الوطنية اللبنانية بكل أطيافها وأحزابها وتياراتها ستواصل عملها الواضح والدؤوب والجلي والمخلص إن شاء الله، لتكون هناك انتخابات هادئة وانتخابات نزيهة وانتخابات ديمقراطية حقيقية، من أجل أن تنتج أكثرية نيابية جديدة نأمل أن تكون لمصلحة المعارضة الوطنية اللبنانية. على كل حال نكتفي هذه الليلة بهذا المقدار. موفقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.